بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإنه في يوم السبت الموافق السابع من شهر جمادة الأولى لعام 38 و400 وألف، وبمحافظة أسوان، وبالتحديد في منبع النيل بالقرب من الخزان ومن السد العالي، اخترنا أن تكون البداية إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن في نيل مصر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها وأن يحفظها وأن يجعلها أمنا أمانا وأن يجعلها حصنا حصينا، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى أهل السنة فيها وأن ينصر السنة بها. من هذا المنبع الصافي نعيش مع المنبع العظيم، منبع السنة، ومع إمام عظيم من أئمة السنة. أعجبتني رسالته على اختصارها ووجازتها، وهي رسالة وجدتها في كتاب بعنوان الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وهي بعنوان رسالة إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى الإمام العالم لأبي زرعة رحمه الله تعالى في الوصية بالسنة. والسنة هي الأصل وهي المنبع، وأئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا لنا هذه الأمانة بغاية من الدقة والصدق والإخلاص. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا المنبع العظيم، هذا المنبع الذي شع بنوره على أرجاء الأرض كلها، فأنار الله سبحانه وتعالى بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنار الأرض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة المباركة، فأخرج الناس من جاهلية الجهلاء ومن ظلام حالك، من مجتمع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إنما المنكر هو السائد، قتل وزنا وبغاء واعتداءات وغير ذلك من هذه الأحوال العظيمة التي لا تخفى علينا جميعا. فكان المنبع العظيم لهذه الرسالة المباركة المنبع العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى، وأرسله الله عز وجل بالبينات، وأرسله الله سبحانه وتعالى بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. بعثه الله سبحانه وتعالى ليبتليه ويبتلي به، كما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عياض بن حمار، وهذه كلمة مهمة جدا أيضا توضح لنا أن هذا المنبع العظيم الصافي إنما هو منبع يقارنه الابتلاء ويقارنه قصة الدعوة والصراع بين الحق والباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال الله سبحانه وتعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهو ما قرره أيضا ورقة بن نوفل في حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في الصحيحين، حينما قالت ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم مع ورقة مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت أول كلمات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل هذه الكلمات العظيمة المباركة التي ينبغي على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتفقدها وأن يأخذ منها الدروس والعبر. حين قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا منبع الرسالة وهذا منبع الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام الذين حملوا هذا الدين وآمنوا بالله رب العالمين واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، فحملوا هذه الرسالة إلى أقطار الأرض ووزعوها هنا وهناك ونشروا الحمد لله الإسلام في أكبر بقعة من الأرض، ثم حمل الراية من بعدهم التابعون لهم بإحسان والذين توسعوا في الفتوحات، وقل بلد من بلدان العالم إلا وقد دخل هذا الإسلام ب بعز عزيز أو بذل ذليل. فمع هذا المنبع الصافي، منبع النيل، منبع الماء العذب، نتذكر منبع الإسلام ومنبع هذه الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأها بوضوح، وكانت الرسالة من أوضح ما يكون، رسالة واضحة سامية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصرخ بها ويدعو بها صباحا ومساء دعوة التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا ينبغي أن يكون منبع الدعوة ومنبع الداعية دائما إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ بالتوحيد وأن يبدأ بالسنة، أن يبدأ بالتوحيد فيدعو إلى التوحيد، وأن يبدأ بالسنة فيدعو إلى السنة. وكل دعوة لا تقوم على التوحيد ولا تقوم على السنة فلا بارك الله فيها، فليست دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست دعوة على اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، ولا اتباع التابعين رضي الله عنهم. أيها الأحبة، والحديث ذو شجون، ونحن نعيش في هذه المياه العذبة مع هذا المنهج العذب، ونحن نعيش مع منبع النيل، نعيش أيضا مع منبع هذه الرسالة، ونحن بالقرب من هذا السد العالي نعيش أيضا مع هذا السد العالي وهو السنة، سد ضد الأهواء والبدع، سد ضد الظلمات، سد ضد كل دعوة منحرفة تدعو إلى الانحراف، فيحطم هذا السد إن شاء الله تبارك وتعالى، ويمنع هذا السد انجراف كل الأهواء وكل البدع والضلالات والخرافات. ولهذا بقيت هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عالية خفاقة بدعوتها، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا هو السد العالي الحقيقي، هذا هو السد الذي أناره الله سبحانه وتعالى وأعلاه. فمهما اجتمع أهل البدع والأهواء في أي مكان من الأمكنة وعلى أي أرض وتحت أي سماء لهدم هذه الدعوة المباركة، فإن هذه السنة لهم بالمرصاد، وأئمة السنة لهم بالمرصاد. فمع وصية هذا الإمام العالم، الإمام الجهبذ، الإمام الذي هو غني عن الترجمة في الحقيقة، وإن كنا سنذكر طرفا من ترجمته قد وضعه هذا الجامع، مع رسالة إمام إلى إمام، من إمام سنة إلى إمام سنة، من إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى لأبي زرعة رحمه الله تعالى في الوصية بالسنة. إسحاق بن راهوي إمام عالم كما قلنا، غني عن التعريف، ولكننا نذكر به إخواننا وأحبتنا، فنذكر تعريفا على حسب ما وضعه الجامع هنا. أما عن اسمه فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم ابن عبد الله التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، وهو أبو يعقوب رحمه الله تعالى، وشهرته ابن راهويه. ومولده، ولد رحمه الله تعالى سنة 61 و100، وأما عن وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى سنة 38 و200. إسحاق بن راهويه على ألسنة علماء الأمة وجهابيذتها، قال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: إسحاق إمام، إسحاق إمام. ومعلوم أن كلمة إمام إنما هي كلمة عظيمة جدا، وهو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى واشتباء واختيار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكما هو من دعاء عباد الله الصالحين وعباد الرحمن، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال بعض السلف: ولا يكون الرجل إماما إلا إذا كان مقتديا بمن سبقه فيقتدي به من بعده. لا بد في الإمامة من ربط ماض بحاضر ليكون إماما لأهل بلده وإماما لأهل عصره، ثم يكون إماما لمن يأتي بعده بعد ذلك. فلا يكون الإنسان إماما إلا بالاتباع، إلا بالاتباع، إلا بأن يرجع إلى المنبع الصافي العظيم وهو منبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الحميدي رحمه الله تعالى: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد. الله أكبر، أوتاد، أوتاد. فالحميدي بالحجاز وأحمد بالعراق وإسحاق بخراسان، فأن لأهل البدعة أن يتسللوا إلى الكرة الأرضية وفيها الأئمة الأعلام. بل إننا نقول والله إمام واحد من هؤلاء الأئمة يعيش في عصر من العصور لكثير إن شاء الله أن يذيب كل العقبات التي تواجه السنة. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه. فيمتحن الرجل من أهل خراسان، يمتحن الرجل: ما تقول في إسحاق؟ إن اتهم اتهمه على دينه، فليس صاحب سنة، وإن أثم عليه فإنه صاحب سنة. قال أحمد رحمه الله: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. قال حنبل: سئل أحمد عن إسحاق، قال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام، إمام، ويزيده بهاء ونورا ورفعة وزيادة قدر أن يقول فيه هذه الكلمات إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق، ومحمد بن أسلم قد قيل فيه إنه السواد الأعظم في وقته رحمه الله تعالى، قيل السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، قيل السواد الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى. قال حين مات إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق. وهذا يا إخواني يبين لنا أن مفتاح إمامة هؤلاء خشيتهم لله سبحانه وتعالى، وأن العلم ليس العلم تجارة كما يتاجر به أهل التجارات الدنيوية بحثا عن شهرة وبحثا عن الثراء وبحثا عن تقبيل الرؤوس والأيادي، إنما العلم خشية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه، بعد أن بينا أنهم خير البرية على الإطلاق. قال أبو حاتم: إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقر له بحفظه وعلمه وفقهه. هذا نقلا عن صاحب الجامع، وهذه الترجمة المختصرة. وإلا إسحاق رحمه الله تعالى معلوم معروف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي إلى رسالته رحمه الله تعالى على اختصارها، لكنها رسالة عميقة ومركزة، نقلها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل الجزء الأول على 329 بحسب ذكر الجامع للموضع. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل: قرأت كتاب إسحاق ابن راهويه بخطه إلى أبي زرعة رحمه الله تعالى. إسحاق إلى أبي زرعة، ماذا قال؟ ولقد كان من شأن الآئمة أن يكتب بعضهم إلى بعض بالوصايا بالسنة والثبات على ذلك. وقد سبق معنا ومر معنا رسالة الإمامين العظيمين الأسدين، أسد بن فرات وأسد بن موسى، في التذكير بالسنة والتمسك بها والحفاظ عليها والدعوة إليها. وهل تطيب الحياة إلا بالسنة؟ وهل ينشرح الصدر إلا بالسنة؟ وهل يطمئن القلب إلا بالسنة؟ وماذا لو كانت الحياة بلا سنة؟ فلا حياة، ظلام حالك. إنما السنة على قدر ما تضيء في قلب المؤمن، على قدر ما تكون إن شاء الله ما يكون انتفاع الإنسان بها، على قدر ما تكون السنة في قلبك، على قدر ما يكون النعيم. إنها الجنة التي أزلفت، تلك الجنة التي أزلفت للمتقين في الدنيا، جنة السنة، جنة الآثار، جنة الاتباع. فإذا كانت هذه البلدان وهذه البلد التي نحن فيها مشهورة ببعض الآثار وببعض هذه الأشياء مشهورة بالآثار، فإنها آثار لسنا في حاجة إليها، لسنا في حاجة إلى آثار فرعونية، ولسنا في حاجة إلى نقوش، ولسنا في حاجة إلى كلمات، ولسنا في حاجة إلى صخور، وإنما حاجتنا الحقيقية إلى آثار تضيء القلوب، إلى آثار تعمر الدنيا، إلى آثار نترسم بها خطى محمد صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، جاء ليخرج الناس من الابتداع إلى الاتباع، ولهذا كان ديننا قائما على هذا الامتثال. فأعظم الآثار ما يقربنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكانت الأئمة رحمهم الله تعالى يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بهذه السنة، وإن كانوا أئمة سنة لكن الإنسان يقوى بكلمة إخواني، إخواني يقوى بكلمة إخواني، وقد ينشط الإنسان من عقال، وقد يستفيق الإنسان من غفلة، وقد تزداد الهمة وتعلو بالكلمة الواحدة. ولهذا لا ينبغي الإنسان ولو كان أخوه شيخا، ولو كان أخوه إماما في السنة، لا ينبغي أن يسكت عن التذكير له بالسنة، فخير ما نقضي فيه أعمارنا وأوقاتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: قرأت كتاب إسحاق بن راهويه بخطه إلى أبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سرورا، إني أزداد بك كل يوم سرورا. هكذا أئمة السنة، أئمة السنة كالجسد الواحد، إنها أعضاء لا يمكن قط أن يستغني إنسان عن عضو من أعضائه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وسار، فإن أهل السنة والجماعة يمثلون هذا الأمر أعظم تمثيل، ويبينون هذا الأمر أعظم بيان. فلقد كان يحب بعضهم بعضا، فيقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لأبي زرعة: إني أزدادك كل يوم سرورا. فكما قلنا بأن الإنسان يفرح بإخوانه ويفرح بصاحب السنة، ولهذا قال بعض أئمة السنة كما ذكرنا: إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات في بقعة من الأرض فكأنما فقدت بعض أعضائي. نعم، أهل السنة والجماعة بينهم لحمة عظيمة هي لحمة السنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من أسباب المواريث العتق، فجعل العتق سببا من أسباب المواريث، فإذا أعتق إنسان عبدا صار صاحب نعمة وصار له ولاء بذلك، فإذا مات هذا المعتق وليس هناك من يرثه ورثه من أعتقه. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وماذا عسى أن تكون لحمة هذا العتق، وماذا عسى أن تكون منة هذا العتق؟ منة عظيمة نعم، وفضلها عظيم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتق عبدا فأعتق الله عز وجل بكل عضو من أعضائه عضوا يماثل عضو هذا الذي أعتق. ولكن أعظم شيء أن يعتق الإنسان من البدعة، وأن يعتق الإنسان من الهوى. وإذا كان هذا على يد رجل من أهل السنة والجماعة كانت منته وكانت نعمته نعمة عظيمة بعض فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا أهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا ولو كان في أقاصي الأرض. ليس باللازم أن تعيش في عصر السني السلفي، وليس باللازم أن تعيش في بلده. ألسنا نحب أحمد وبيننا وبينه 1200 سنة تقريبا أو يزيد؟ ألسنا نحب البخاري وكذلك أيضا المسافة بيننا وبينه كذلك؟ ألسنا نحب شيخ الإسلام وبيننا وبينه 700 سنة؟ ألسنا نحب ابن عبد الوهاب وبيننا وبينه 300 سنة تقريبا؟ ألسنا نحب ابن باز وليس من أرضنا ولا من وطننا؟ إن السنة أيها الأحبة لا تعرف عصرا ولا زمانا ولا بلدا ولا موقعا. إن السنة بنفسها وطن وعده. نعم، وطن هو وطن السنة، بل نقول هو جسد، بل نقول هو دم يسري في بدن الإنسان. فعلما لا يصر إسحاق بن راهويه بأخيه أبي زرعة، وعلما لا يصر أبو زرعة بإسحاق بن راهويه، علما لا يصر إسحاق بأحمد، وعلما لا يصر أحمد بإسحاق. إن أهل السنة والجماعة قليلون في كل زمان من الأزمنة غرباء، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غرباء. ولهذا إذا وجدت وسمعت عن أحد من أهل السنة على أي أرض كان وتحت أي سماء كان، فإنك تحبه وتدعو له بظهر الغيب كما كان أئمة السنة يفعلون. لهذا انظر إلى هذا الحس العظيم، سبحان الله. وإسحاق رحمه الله تعالى يخاطب أبو زرعة رضي الله عنه بهذا، كيف أنه يفرح به فرحا عظيما ويقول إني أزداد بك كل يوم سرورا. ما حقد عليه، ما حسد، ما قال إسحاق أنا وفقط، أنا رجل السنة، دعوكم من أبي زرعة، دعوكم من أحمد، أبدا. ما كان الأئمة على هذه الأخلاق العظيمة، على هذه الأخلاق، إنما كانوا على أخلاق عظيمة، كانوا دعاة إلى الله، يحب الواحد منهم أن يصل خيره ولو عن غير طريقه. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا احتاج الناس إلى علمي. أما اليوم سبحان الله قد تجد الواحد ينشأ يقال في أحضان السنة وكذا، وما إن يكون طالب علم ما زال مبتدئا حتى يعجب بنفسه ويريد أن يسقط جميع الرموز التي يشار إليها حتى لا يبقى في بلده إلا هو فقط علامة، علامة، علامة. إن السنة تطهر القلوب، إن السنة تنقي النفوس، إن السنة كما قلنا رحم عظيم جدا. فلهذا يقول إسحاق ابن إسحاق رحمه الله تعالى إني أزداد بك كل يوم سرورا. فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته، فالحمد لله وله الحمد والمنة أن جعل في الأمة أمثال أبي زرعة وأمثال إسحاق بن راهويه. فيحمد الله إسحاق رحمه الله تعالى على أن جعل الله عز وجل أبا زرعة إماما يحفظ الله عز وجل به السنة. ولهذا يا إخواني المنة من الله والتوفيق من الله، وليس الإنسان بذكاء عقله ولا بعلو نسبه ولا بكثرة ماله يكون هاديا مهديا، إنما هذا محض توفيق الله سبحانه وتعالى، محض توفيق الله عز وجل. فربك سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء والمرسلين، وفرعا في الأئمة الهداة المهديين. ولهذا رأينا سبحان الله، رأينا أئمة السلف قد اصطفاهم الله واشتباهم وهيأ لهم السنة ويسرها لهم وجعلهم أئمة، وذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يستشعر الإنسان عمق هذه الدعوة المباركة التي يكررها كل ركعة من ركعات حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية إلى السنة، الهداية إلى السنة ليست سهلة، والهداية إلى الصراط المستقيم ليست سهلة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يلهج بدعاء الله سبحانه وتعالى دائما أن يهديه الصراط المستقيم. فيقول ابن أبي حاتم فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم. هذا أعظم، هذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم أن يحفظ السنة. فإن الإمامة منطلقها السنة، لا تظن يا أخواني أن الإمامة هي الحفظ وفقط. نعم الحفظ إمامة والنبوغ إمامة والفهم إمامة، لكن اعلم أن مفتاح ذلك كله السنة. ولهذا رأينا الأئمة الذين نصر الله عز وجل بهم وأعلى الله عز وجل قدرهم في الكون هم أئمة سنة أولا. فالبخاري قبل أن تعرفه بأنه محدث عرفه بأنه إمام سنة، والإمام أحمد قبل أن تعرفه بأنه محدث عرفه أولا بأنه إمام سنة، والإمام مالك قبل أن تعرفه محدثا فقيها فعرفه أولا أنه إمام سنة. إن السنة هي التي ترفع قدر الإنسان، وبدون السنة لا قدر لك، وإن كنت أحفظ الناس وإن كنت أفهم الناس وإن كنت أثر الناس وإن كنت وإن كنت، فإن الحفظ، فإن الطريق إلى الإمامة إنما يبدأ من السنة أولا. ورب إمام لا يكون له في السنة إلا الكلمات القلائل، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره. وما البربهري عنكم ببعيد، حينما طالعنا في ترجمته فلم نجد له رحمه الله تعالى من كتب ومصنفات تبلغ المجلدات عشرات أو مئات، وإنما هي وريقات، لكن الله سبحانه وتعالى أعلى ذكره بها. وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم. وأحمد بن إبراهيم يقول ابن أبي حاتم لا يزال في ذكرك الجميل حتى حتى يكاد يفرط في ذكرك وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط، يعني أنه يذكرك بكل خير حتى يكاد يفرط، ولكن أقول وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط فأنت أهل لأن يثنى عليك، وأنت أهل أن تمدح. وهذا فيه جواز أن الإنسان قد يمدح الشخص بشيء فيه إذا أمن عليه الفتنة، إذا أمن الفتنة، أما إذا لم يأمن الفتنة عليه فلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مدح الإنسان لأخيه في وجهه، لكن إن أمنت الفتنة فلا بأس، كما صنع ذلك بعض الصحابة مع عمر رضي الله عنه، وكما صنع ابن عباس مع عائشة رضي الله عنه، وكما 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 إلى آخر ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على أبي بكر رضي الله عنه في وجهه، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس ولا حرج. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وأقرأني كتابك، أي أحمد بن إبراهيم، وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة، أي أنك أوصيته بإظهار السنة، وأنا أوصيك أيضا بإظهار السنة والثبات عليه. أرأيتم يا إخواني أن الأئمة يتوصون بالسنة حتى ولو كان أحدهم إمام السنة؟ نعم يا إخواني، نعم. فإن الإنسان يقوى بإخوانه، ويقوى ويستنير بكلماتهم، ويستضيء بهديهم حتى ولو كان الإنسان إماما، فما جمع الإمام كل شيء، نعم ما جمع كل شيء. قال: وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة وترك المداهنة فجزاك الله خيرا. إظهار السنة وترك المداهنة، إظهار السنة. ومعنى إظهار السنة إخوان أعلى من التمسك بالسنة، قد يتمسك الإنسان بالسنة في نفسه، لكن هذا إظهار للسنة، إظهار دعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. ظاهرين أي عالين. فالإنسان على حسب ما يظهر السنة، على حسب ما تظهره السنة، على حسب ما يظهر الإنسان السنة، على حسب ما تظهره السنة، وعلى قدر ما يسعى الإنسان مجاهدا في الأرض ينشر السنة هنا وهناك ويظهر السنة برسائل السلف وأئمة السلف. الواجب علينا يا إخواني، الواجب علينا، حتى لو أن الإنسان ما قرأ إلا اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انشره، اضرب في الأرض وعلم هنا وهناك، علم السنة هنا وهناك. الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول التي ألفها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهي أصول قليلة صغيرة وإن كانت عميقة في معناها، إلا أن الجزيرة العربية قد حفظت هذه الأصول الثلاثة، وكان الناس والدعاة يعلمون البدو والأعراب يعلمون الأصول الثلاثة ويسمونها الدين، يقول تعالوا نتعلم هذا الدين. فينبغي لو ما عرفت من السنة إلا رسالة واحدة أن تنشرها وأن تجاهد بها في الأرض، فكلمة سنة واحدة قد ينفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. إظهار السنة يا إخواني، إظهار السنة في أبنائنا، إظهار السنة في بيئتنا، إظهار السنة مع جيراننا، إظهار السنة مع أزواجنا، إظهار السنة في مؤسساتنا، إظهار السنة في أسواقنا، إظهار السنة في كل مكان. أظهر السنة، ليس بلازم أن تكون إمام الإمام أحمد، لكن بلغ رسالة أحمد. ما هو بلازم أن تكون الإمام الشافعي، لكن بلغ رسالة الشافعي، بلغ رسالة مالك، بلغ رسالة ابن تيمية، بلغ رسالة ابن عبد الوهاب. فإن الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى يرفع الله عز وجل قدرها، والله سبحانه وتعالى يقلل الكثير ويعظم الحقير، وليس والحمد لله في السنة حقير، لكن نقصد بذلك أن يكون الأمر يسيرا في أعين الناس، لكن رب كلمة يفتح الله عز وجل لها قلوبا. ثم اترك المداهنة، اترك المداهنة، لا تدان أهل البدع والأهواء أبدا، ولهذا نهى السلف عن ذلك. المداهنة أن تكون أكيلة، وأن تكون شريبة، وأن تكون مستمعا له، وأن تكون حاضرا له. بالعكس، أنت معك السنة، ومن كان معه السنة فإنه لا يضعف. لهذا رد على أهل البدع والأهواء، لا تدان في دين الله، حذر من الفرق والجماعات، حذر ممن يضر دين الناس كل يوم، حذر من الصوفية، حذر من الرافضة، حذر من الجهمية، حذر من المعتزلة، حذر من الخوارج، حذر من المرجئة، حذر من الإخوان المفسدين، حذر من التبليغيين الصوفيين، حذر من الدواعش، حذر من تنظيم القاعدة، حذر من الحزبيين في كل مكان، حذر من كل هؤلاء، حذر من كل هؤلاء، حذر من الرسلانية،
حذر منها، فإنها منبع الخطورة الآن ومنبع الغلو الآن في مصرنا الآن ومنبع المجاملة والمداهنة في نفس الوقت. حذر من كل هذه الطوائف. من لم يكن على السنة يسير على ضرب أئمتها، يرفع لواءها، لا يمحور الناس حوله، وإنما يمحور الناس حول السنة ويجمع الناس حول السنة، لا يجمع الناس حول شخص. كفانا أشخاصا نجتمع حولهم، كفانا أشخاصا نبدأ بهم حزبيات جديدة، السنة والسنة فقط كفيلة أن نجتمع حولها. فقال رحمه الله تعالى: وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة وترك المداهنة فجزاك الله خيرا. هذا الذي ينبغي أن يكون عنواننا يا أخواني جميعا، أن نظهر السنة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكون كلمة، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تستقل بنفسك أبدا يا أخواني. كما قلت لكم، مو بلازم أن يكون إنسان الإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية أو الإمام مالكا أو الإمام الشافعي أو إلى آخره. قد ينفع الله عز وجل بك في محيطك، في بيئتك، مع أولادك، مع أسرتك، مع جيرانك، مع أحبابك، مع أصحابك، مع أصدقائك. الناس كل يسمع منهجه يا إخواني. التكفيرون يسمعون منهجهم، المرجئة يسمعون منهجهم، كل الدنيا تسمع منهجهم، الإلحاد يسمع الآن ولو القنوات، الزندقة تسمع الآن يا إخواني، الشيوعية يسمعنا الآن. لماذا أنت يا صاحب السنة لماذا تترك نصرة السنة؟ لماذا تخذلها وهي محتاجة إليك؟ والله سبحانه وتعالى سيعلي كلمتك إن شاء الله. يقول ابن أبي حاتم يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: فدم على ما أوصيتك. على ما أوصيتك من إيه؟ من إظهار السنة وترك المداهنة فيها، من إظهار السنة وترك المداهنة فيها. فإن للباطل، اسمع هذه الوصية الغالية، فإن للباطل جولة ثم يضمحل، فإن الباطل جولة صولة قوة في الظاهر ولكنه سيضمحل، كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فإذا وزهق. لو بلد يا أخواني فيها صوفية وفيها جهمية وفيها رافضة وفيها كل الطوائف، وفيها الزنادقة وفيها الملاحدة وفيها رجل السنة، اعلم أن النهاية وأن العاقبة لرجل السنة، كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة المتقين. وعتل أنا وحدي، ودول كلهم ده مؤسسات، ده مؤتمرات، ده أموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنت ما عليك إلا بسلاح واحد فقط: تعلم السنة وادعو عليها واستمسك بالعروة الوثقى وادعو الله عز وجل، وهي دعوته. أبذل ما عليك، والله عز وجل نواصي العباد بيديه وقلوب العباد بين إصبعيه. فعلام تخشى أنت؟ معك الله، ما معك مؤتمرات ولا معك بيت أبيض ولا بيت أسود ولا معك أبدا، معك الله سبحانه وتعالى. فدم على ما أوصيتك، فإن الباطل جولة ثم يضمحل. لا يمكن يعلو الباطل على الحق علوا دائما. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. هذا ظن السوء، لكن صراع بين حق وباطل. وإنك ممن أحب صلاحه وزينه. الله أكبر، يقول هذا الإمام: وإنك ممن أحب صلاحه وزينه. هكذا أئمة السنة: إنك يا محمد من أحب صلاحه وزينه، إنك يا حسن من أحب صلاحه وزينه، إنك يا أخي صاحب السنة في أقصى الأرض ممن أحب صلاحه وزينه. تحب صلاح أخيك، تفرح له إذا صلح، مش تفرح إذا فتح الله على يديه، مش تحزن إذا فتح الله على يديه، مش تحزن إن مكن الله له في قلوب العباد، وتحاول أن تقسم ظهره وتحاول أن تسقطه حتى لا تبقى أنت. إذن أنت داعية إلى نفسك، لست داعية إلى الله. من كان داعيا إلى الله أحب كل داعية إلى الله، من كان داعيا إلى الله أحب أن يتقرب الخلق إلى الله ولو على غير طريق، ولو بعيدا عن يديه، ولو لم يكونوا تحت رجليه. وإني أسمع من إخواننا القادمين ما أنت عليه من العلم والحفظ فأصر بذلك. سلامة الصدر، سلامة الصدر. وما قيمة السنة إن لم تسلم إلى سلامة الصدر؟ وما قيمة السنة إذا لم تزل الشحناء والبغضاء؟ وهنا نشير ونختم إلى أخلاق أهل السنة. السنة تاج عظيم، لكن لابد أن يكون الإنسان مؤهلا لها. بأخلاقه، بدعوته، برفقه، بحلمه. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يتركون أبدا التنصيص والتذكير على الأخلاق الفاضلة دائما. وما الواسطية عنكم ببعيد حين ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأخلاق أهل السنة، وبين أخلاق أهل السنة وما بينهم من التراحم والمودة والرحمة والرفق. سلامة الصدر هي الأساس أيها الأحبة، والأخلاق الفاضلة هي ثمرة من ثمار السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا وأن يزين بيوتنا وأن يزين أن يطهر بواطننا وأن يزين بواطننا بخشيته وتقواه والإنابة إليه والصدق والإخلاص والرغبة والرهبة والخوف والخشية، وأن يزين ظواهرنا بالاتباع والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزى الله خيرا إخواننا الذين يستضافون في هذه الدورة المباركة، الأخ هشام حفظه الله، والأخ سلمان حفظه الله، والأخ رامي حفظه الله، وسائر إخواننا الذين ما قصروا وحرصوا أتم الحرص على أن تقام هذه الدورة المباركة في هذه البلد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إن شاء الله نبتة سنة في هذه البلد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.